أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا الكلام في تقريب مختار الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه. والشيخ المفيد قال أنه التقية لم يكن لها تأثيرا كثيرا في اختلاف الأحاديث. كلام الشيخ المفيد أن التقية لم يكن لها تأثير كثير وكبير في تأثير في اختلاف الأحاديث. وقربنا هذه وجهة النظر لأن سمع سيدنا أدام الله ظله العارف معها بضمن مجموعة أمور. أمر الأول أن التقية إنما تأتي في مسألة الخوف والضرورة، وأيضا استشهدنا بمجموعة من الروايات. والخوف والضرورة لا ليس دائما هو كان حاضرا، في بعض الحالات لا خوف ولا ضرورة. أمر الثاني قلنا الأئمة عليهم السلام اتكفلوا بتربية تلاد فقهاء يعرفون لحن القول ويعرفون طريقة الأئمة عليهم السلام، فهذا لا يمكن أن يدونوا ما يعلمون أنه إنما صدر عن تقية. أمر الثالث وهذا هو أيضا المهم، يقول الآن عندنا الكتب الواصلة إلينا، الأحاديث الآن اللي موجودة عندنا، هذه فيها أشياء كثيرة وكبيرة على خلاف الآخرين، وأيضا تذكر أشياء لعل أهم من بعض المسائل الفرعية، ومع ذلك وصلت إلينا والأئمة لم يتحرجوا من ذكرها وهي أهم. فمعنى ذلك أن هذه التي وصلت إلينا دواعي لإخفائها أو إصدارها تقية كان أكثر، مع ذلك هي موجودة عندنا مما لا يقبله الآخرون. الآن الآخرون قد يطلعوا على بعض روايات الكهف يشنعون علينا كيف صدرت هذه الروايات، وقسم منها يأتي في الأصول يعني أصول الدين، وقسم منها كان مهما يعني في موارد معينة سيأتي. قال أن كتب الأحاديث التي بأيدينا تشتمل بكثرة على روايات تبين لنا فضائل الأئمة عليهم السلام، تبين لنا فضائل الأئمة الأطهار عليهم السلام، وتمثل مقاماتهم المعنوية. مثلا زيارة الجامعة، كيف صدرت زيارة الجامعة وفضيلة زيارتهم وزيارة قبورهم، تمثل، لاحظوا في كامل الزيارات الاهتمام كثيرا على زيارة سيد الشهداء حتى مع الخوف، حتى مع الخوف يؤكد على أهمية زيارة الإمام الحسين عليه السلام. بعد فضيلة مسجد الكوفة والسهلة باعتبار هاتان البقعتان الطاهرتان من في رواياتنا من مختصات الأئمة الأطهار عليهم السلام، يعني الروايات ومقامات الأئمة ومقامات الأنبياء، ويكشف عنها الإمام أسرار في بعض يعني الزيارات. مسجد السهلة من زار واستجار وقرأ واستجار أجاره الله لمدة سنة، حتى عندما ذكر زيد أمام الإمام الصادق عليه السلام وقال أصحابه أن زيد حاول أن يذهب إلى المسجد السهل، الإمام انتبه قال أو فعل أو ذهب، يعني راح فعلا إلى مسجد السهل، قال لا عاقه عاق، فالإمام قال له راح إلى مسجد السهل كان مثلا عصم لمدة سنة بهذا المضمون. وفضيلة ماء الفرات، كون ماء الفرات الآن مهر الزهراء عليه السلام، هذا الأمر لا يعقله أي أحد، ما حال الأنهر في العالم الآن التي تجري، ما معنى هذا مهر الزهراء عليه السلام؟ واضح بعض الأشياء إنما ذكرها الأئمة وموجودة بأيدينا مما لا يعني يستسيخ الآخرون، بل وفضائل أكثر من الأئمة وفضائل أتباعهم وشيعتهم، وأنهم خلقوا من أنوار الأئمة عليهم السلام، وما يتعلق بحقوقهم من الأخماس والأنفال، وهي كلها من مختصات الأئمة الأطهار. كذلك الروايات التي تبين مثالب الآخرين وغير ذلك من النصوص التي هي من أسس الفكر الشيعي المختصة بهم. لأن كيان، هذا الكيان يحتاج إلى أسس، إلى أصول وإلى فروع، وكيف يبنى هذا الكيان. قال: مع اعتراف العلماء أنها قد نقلت إلينا واضحة بينة بلا أي غلاف من أغلفة التقية، بل التقية على خلاف ما تذكر هذه الروايات، مع أنه لو كانت التقية تأثيرها لكانت تؤثر هنا في عدم تدوين أمثال هذه الأحاديث في هذه الموضوعات الحساسة جدا والمهمة والتي قد تخالف معتقدات الآخرين. لكن مع ذلك وصلت إلينا ونقلت إلينا، والآن الطائفة تعتقد من خلال هذا الموجود من الكم الهائل من الروايات التي تبين تلك الخصوصيات. يقول: لعلك تذكر بصائر الدرجات، وبصائر الدرجات فيه بعض القمين على أحمد بن محمد بن عيسى وكلام مع البرقي. قال: لا، لا نحصر الأمر على كتاب بصائر الدرجات. نعم، المشتمل على هذه النصوص كي ينكر من قبل بعض القميين، بل نشير إلى الكافي اعتبار البصائر فيه كان كلام أن هذه أشياء فيها مقامات وفيها كذا غلو بعض. قال: لا، الكافي الآن الذي هو الشيخ المفيد يمدحه مدحا كبيرا، وقال في حقه عندما شرح اعتقادات الصدوق، قال في حق الكتاب أنه أجل كتب الشيعة. هو المفيد يقول هذا أجل كتب الشيعة، الذي يشتمل على أمور قد لا يتحمل حتى بعض الشيعة فضلا عن الآخرين. فليس في هذه الروايات أصلا أي حالة من حالات التقية مع حساسية المطالب الموجود فيها. قال ولا يقول هذا العبارة، الصياغة تحتاجها، اللي راح أقرأها تحتاج الصياغة. فليس في هذه الرواية التقية أبدا مع حساسيتها، فكيف نقول بوجود التقية في الروايات الواردة في بيان الأحكام الفرعية التي يختلف فيها العامة أيضا؟ هاي ولكن نقول، يعني كأن نحن نقول قولين، قول أول نقول هذه ليس فيها تقية، ولكن هناك نثبت تقية، فالجمع بين الأمرين لعله ليس صحيحا، لأن هذه أعقد الروايات وحساسيتها وأهميتها، ونحن لا نتحرز منها وموجودة الآن مبثوثة في كتبنا. وأحكام فرعية والأحكام الفرعية أصلا هي محط الخلاف، نفس الآخرين مدارس، نفس الآخرين مختلفين فيها، لا نعرف في وقتها من هي الجهة التي تتبنى هذا القول تحديدا، وهي الجهة التي لا بد أن نتقي منها. غير محرز. وهي ليست بأهمية روايات الأصول، قصد أصول الدين والفضائل والمطاعن والروايات، ترتبط ببعض أصول الفروع التي تمس أصول الفكر الديني أصلا عند الجمع. ولاحظوا الآن كما قلت بعض الزيارات اللي موجودة الآن عندنا فيها مدانير عميقة وقوية وروايات تشعر بالمقامات الهائلة للأئمة الأطهار عليهم السلام، لكن هذه المقامات والمراتب قد أزالها الآخرون بها الصراحة تتكلم، وهذه زيارات موجودة مثل روايات جواز المتعة باعتبارها فرعية، وعدم جواز المسح على الخفين. في هذه الأشياء نحتاط يعني تقية وغيرها تقية؟ هذا لا يمكن. يقول بل هذه صنفت فيها روايات، صنفت فيها كتب مستقلة. قضية المسح على الخفين، هذه المسح على الخفين باعتبار بعض المدارس الأخرى كانت تجوز المسح على الخفين، وصنفت كتب في عدم جواز المسح على الخفين بأدلة مستوعبة للمسألة من كثير من الصحابة والمتصدين إلى الفتيا في تلك الفترات فضلا عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. وفي مسألة بطلان العول والتعصيب، العول والتعصيب هاي من المسائل اللي تكون في الإرث، نختلف مع يعني المدرسة اللي تختلف عن المدارس الأخرى في هذه المسألة. مرت عندنا الرواية اللي قال نصف للبنت، قال التقاك، فيعني نصف بالفرض ونصف بالرد، الآخرين ما يرجع على البنت، يرجع إلى عصبة مثلا. ودونت رواياتك، طبعا موجود هذا في الإرث حتى يبينون في الرسالة، يقول هذه هي المسألة التي هي محل الخلاف بينها وبين الآخرين. ودونت رواياتها الكثيرة في كتب الأحاديث، ووصلت إلينا سليمة صحيحة دون أن يكون أي أثر فيها من مسائل ماذا؟ التقية. لماذا؟ هذه أمور واضحة وصريحة جدا، فكيف الآن نقول هناك يعني لا نتقي وهنا نتقي؟ واضح إن شاء الله تعالى. فضلا عن العفو، نعم، ولكن بعض المسائل الفرعية الجزئية نقول بصدورها عن تقية وتلك لا نقول، كيف يصح ذلك؟ هذا الذي بيّنه، مع أننا نرى العامة مختلفين حولها أيضا مسائل فرعية، فخلي يكون مكان ما كان خمسة أقوال تكون ست أقوال، سبعة كانت تكون ثمانية، ليس فيه هذا نوع من التقية. مع أننا نرى العامة، طبعا لن ننسى إحنا الآن لا نريد أن نلغيها على نحو السلب الكلي، تقية في الفروع لا نلغيها على نحو السلب الكلي، لكن نريد أن نقلل المساحة التي شغلتها التقية. هذا كلام أصلا، هذا قول الشيخ المفيد، لا تؤثر تأثيرا كبيرا، يعني نقلل المساحة. مع أننا نرى العامة مختلفين حولها أيضا مسائل، ولماذا لم تتحقق التقية في الأصول والأحكام المهمة التي يوجه العامة لها اهتمامهم؟ بالعكس قد فيها كلام عن رؤية الله سبحانه وتعالى، كثير من المدارس قد ترى أن الله يرى، وروايات أيضا في ذلك عندهم، والمسألة مهمة، خلق القرآن مسألة أصلا فيها أريق الدماء، هذا ليس المسؤول الفرعية بالمعنى الوظيفة، تدخل بالعقيدة القرآن مخلوق أو غير مخلوق. ثم أن علماء العامة آنذاك لم تكن لهم هذه الشخصية الاجتماعية أو السياسية الكبيرة بحيث يحضر الإمام عليه السلام منهم، بل بعض الشخصيات الفقهية المهمة عندهم أيضا كانت السلطة تحنق عليهم، مثلا أبو حنيفة وهو يمثل رمزا من رموز المذاهب الأربعة، أحد يعني شيوخ المذاهب الأربعة، أيضا كان مغضوبا عليه من قبل السلطة الحاكمة في وقتها باعتبار اتخذ بعض المواقف المعارضة لها. مثلا في زمن الأمويين هو حكم بوجوب تأييد زيد ابن علي سلام الله عليه في ثورته ضدهم، يعني ضد عبد هشام، وفي زمن العباسيين أيضا خالفهم وأيد محمدا ذا النفس الزكية وأيد أخاه إبراهيم أخو محمد ذا النفس الزكية اللي بالنتيجة بعد ذلك قتل. فلم يكن بذلك الموقع الاجتماعي أو السياسي بحيث يحضر منه الإمام عليه في فتوى، باعتبار أصلا هو كان ضد الخلفاء في وقته. وإذا لاحظنا بعض نصوص القياس نجد أن الأئمة عليه واجهوا أبا حنيفة في وناقشوا آراءه وناقشوا القياس وناقشوا كل من يقول بالقياس، أن الشريعة إذا قيست محق الدين، روايات صريحة عندنا كبيرة وأمثاله بشدة وبحدة دون حذر وخوف في المسائل الأصلية، وإن اعتمادهم على القياس والأدلة الظنية غير المعتبرة، وعدم أخذهم بروايات أهل البيت عليهم السلام وابتعادهم عن مدرستهم. الإمام الصادق مثلا يقبلون العصا الذي عنده، يقول العصا لأنها من رسول الله تقبلها، وهذه يدي لحمها لحم رسول الله ولا تقبلونها. روايات كانت تكون واضحة في مدانيلها. قال ففي مثل هذه المجالات الأصولية المهمة التي يكون من المفروض اتباع التقية في بيانها، لا نجد عند التصفح والتأمل حقيقة، لا نجد أثرا إلى ذلك، لا نجد للتقية أثرا فيها، لكن في المسائل الفرعية يحذرهم الإمام فيفتي بالتقية، يعني فكيف يجوز ذلك؟ واحد. ثم كيف يحذر الإمام الصادق عليه السلام جانب الأوزاعي، أو كيف يحضر الإمام عليه السلام جانب الأوزاعي؟ الأوزاعي كان في الشام، دون أن يكون له أي تأثير في الوسط الاجتماعي للإمام عليه السلام، بل ربما لم يكن قد سمع أهل العراق أو المدينة برأيه أصلا في هاي المسائل. كثير عالم نعم، لكن آراء لا تصل إليه. هذا بالنسبة إلى الأوزاعي، بالنسبة إلى أبي حنيفة. مالك كذلك، فبروزة كان بعد زمان الإمام الباقر والصادق عليهما السلام، الشافعي وأحمد فإن ولادتهما كانت بعد الإمام الصادق عليه السلام، فكيف يصح من رواياته للإمام الصادق المشتملة على ما يوافق رأيهم على صدورها تقية؟ كيف يصير؟ واضح؟ ورأي اتفق مع رأي. كما أنه كانت هناك خلافات ونزاعات شديدة بين علماء العامة ومدارسهم، والمطاعن التي يصدرها بعضهم في البعض الآخر، ففي جزء من أجزاء تاريخ بغداد باعتبار الخطيب البغدادي تحدث عن تاريخ بغداد وما يتعلق بالمشاكل التي حصلت في سنين محددة. يعني قال في مطاعن عن أبي حنيفة: كما أن الحنفيين يطعنون في المذاهب الأخرى وأئمتهم، هذا موجود مبثوث في كتاب الإمام الصادق يبدو والمذاهب الأربعة، موجود بهذا الكلام أعتقد في الغدير لعل بعض موجود، وربما كان السبب في هذه الخلافات السلطة نفسها كانت تثير هذه الخلافات، تنشر تشجع عليها عندها بعض الأغراض، وهذا الأمر ليس وليد اليوم. الآن في أزمتنا أيضا موجودة بعض السلطات تحاول أن تثير الفتن لأغراض سياسية، ترى إثارة الفتن بين أبناء الدين الواحد نعم يجعلها في مأمن أو إشغال الناس عنهم، كانت هذه أيضا عند خلفاء بني أمية والعباسيين، أو أن السبب ليس ذلك، بأن السبب هو وجود بعض العصبيات القبلية، يحب قبيلته فيتمرد على أي شيء ينافي يعني خلاف ظروفه وتقاليد قبيلته، أو البلد عصبية بلدية ناشئة من البلد، يحب الكوفة يرى الكوفة هي الأول، أو مكة يحب مكة، أو يرى المدينة يحبها لكن تصل إلى حالة العصبية، فأهل الكوفة يتعصبون للكوفيين وأهل المدينة للمدنيين، وهكذا حتى أثرت بعض هذه المطالب حتى على بعض الدراسات النحوية مثلا، أثرت على بعض الدراسات لأن النحاة يقول هذا من الكوفة أنا أتعصب فأنا أميل إلى رأيه بلا أن يكون لي فصحى أنا أتأمل بالرأي وأرى أن الرأي هذا موافق أو غير موافق. على كل حال تحدث هذه الأمور تحدث. يقول مع هذا الاختلاف الآراء تهجم البعض على الآخر فكيف يقوى احتمال التقية؟ فإن العلماء الآخرين في أغلب الفروع التي صدرت فيها روايات متخالفة عن الأمة هم بأنفسهم مختلفون فيها، هكذا هم أيضا يختلفون. وكيف كان فاحتمال صدور الروايات عن تقية ربما يكون احتمالا مستغربا وموهونا في حد ذاته. جملة قوية ومهمة، هذا صاحب الحدائق يرجع الاختلاف كله إلى التقية، الشيخ الأعظم يقول لا اختلاف الظهورات قرائن راحت قرائن اختلفت. ومن التساهل في الفتوى والتحقيق نقول كلها تقية تقية، وإن كان للتقية تأثيرها لكن إحنا نتساهل نريد أن نحقق في المسألة نراها أنها غير تقية، لابد أن نتعب أنفسنا والتأكد أن هذه الرواية لها قد تكون لها أشباه في بقية رواياتنا، وإن كان للتقية تأثيرها في موارد نادرة أحيانا في اختلاف الأحاديث في مقابل الاحتمالات الأخرى، ذكرنا احتمالات إذا تذكرون إلقاء الاختلاف تذكرون احتمالات تقية السوق إلى الكمال والمدارات هذه قلنا، والحذر من السلطة أربعة كان هاي التقية الحذر من السلطة هو هذا، أما البقية اختلاف ليس كل اختلاف ناشئ من التقية، الاختلاف قد يكون الإمام هو ألقى الخلاف لمصلحة يراها، أو الاختلاف ناشئ من المدارات، أو الاختلاف ناشئ من سوق الكلام، ليس دائما الاختلاف هو الخوف. واضح؟ هذا مهم. يعني احنا عندنا ذكرنا أربعة أشياء، الأمر الرابع الآن اللي راح نذكره الآن، يقول أمر الرابع، احنا قلنا ماذا؟ قلنا الآن الأمر الثالث أن كتب بأيدينا موجودة وفيها روايات ما نقدر نحملها على التقية. الأمر الثاني اللي ذكرنا أن ماذا؟ الأم عليهم السلام ربه ومجموعة من أصحابهم كان يمكن يميزون الأشياء، فإذا يميزوها لماذا يضعوها؟ والأمر الأول اللي قلنا التقية دائما مع الاضطرار والماذا؟ الخوف. هذا فكل مورد نحمل التقية إذا لم يكن خوف واضطرار لماذا نحمل على التقية؟ الأمر الرابع الأسباب التي ذكرت لصدور النصوص التقية، هاي أسباب لا تقتضي بقاء هذه النصوص الصادرة تقية دائما. هذا كلام سليم جدا. ما هو السبب صدور التقية؟ رواية تصدر تقية، سلمنا سبب صدورها تقية، لابد من وجود سبب تقية خلاف الأمر الواقعي، وزاد السبب. ونحن عندنا الإمام واحد معنوي، يعني من زمن الأمير المؤمنين النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإمام العسكري سلام الله عليه والإمام المهدي، تمام؟ فإذا هاي دونت الإمام كل فصحى يبين، يقول هذا الرواية اللي صدرت عن جدي مثلا لا تعملوا بها، سبب التقية انتفى. بل إن حالة التقية فيها حالة مؤقتة تنكشف أمرها أو يكشفها الإمام عليه السلام بعد انتهاء فترة التقية. فإنما يصدر التقية تحفظا على السائل، فإنه يعرفه أصحاب الأئمة عليهم السلام لكثرة معاشرة السائل للعامة. هاي العبارة هالشكل، فإنما يصدر تقية تحفظا على السائل أو تحفظا من السائل، يعني هو السائل الذي يسأل لابد أن لا يلقى له الكلام الواقعي. هذه الجملة اللي يلقيها الإمام أصحاب الأم المقربين يعرفوها لكثرة معاشرة السائل للعام وقلة معاشرته لهم، أو أن الإمام يكشفها للسائل بعد ذلك. لا يسأل يقول الآن انتظر، أو بعدين يتكلم الإمام بكلام ولا يوم ثلاثة يأتي. بعض الأصحاب كان يترددون على الإمام عليه السلام. وما يصدر وفاقا لمسلك السائل لا يعد من رواياتنا أصلا، لأن كلامنا في الروايات التي يرويها الثقات وخواص الأئمة عليه السلام وبطانتهم. وقد ذكرنا أن الخواص أو أغلب الشيعة كانوا يحاولون بدقة عدم السؤال من الإمام في أمكنة عامة وأمام الملأ العام، وخاصة في المسائل الحساسة. لذلك رأينا زرارة يعين وقتا معينا يسأل فيه الإمام، ذكرون إمام الباقر عليه السلام هكذا كان يقول، وكذا في الجواب في مجلس فيه من يتقى منه. فإنه ليس من الضرورة واللازم فيه استعمال التقية، بل يمكن الإجابة عن السؤال بأن فلانا يقول كذا، وصاحب الإمام يعرف فلان يعني الإمام، ما يقول له إني أو قال الإمام الصادق. وأما الخوف من السلطة الحاكمة، فإن السلطة وإن كانت قوية في وقتها ولكن قوتها لا تدوم، فإنها إذا كان في زمن الإمام باقر قوية، لأن الإمام الصادق يقول أنه شكاكا جاءوني شكاكا، الإمام الصادق الإمام الباقر كان بعض الأمور يفتيها يعني خوفا ما يبين، وفرضت صدور الحكم منه عليه السلام على خلاف الواقع، لكنها في زمان الإمام الصادق ضعفت، خصوصا عمر الشريف الإمام الصادق كان أكبر من بقية الأئمة وعاصر هاي فترة الانتقال، فهم انشغلوا بأنفسهم وتوفرت الظروف له عليه السلام ليكشف عن الحقيقة ويبين أن الحكم الصادر من أبيه كان على خلاف الواقع وأنه صدر عن تقية، ممكن هذا بشكل واضح كما في روايات صيد الجوارح. نقلنا بعض الروايات المتعلقة بصيد الجوارح، تمام، وأرادوا أن يجعلون صيد البزات والصقور حلال حال حال صيد الكلاب، مع أن الأمر ليس كذلك، فقط الكلاب صيته يكون حلال. فإن الإمام الصادق عليه السلام كان في أواخر زمان الأمويين وأوائل زمان العباسيين، حيث كانوا مشغولين بتصفية أمورهم باعتبار هو ولد سلام الله عليه سنة 83 للهجرة، تمام، فزمان دولة الأموية، وتوفي سنة 148 للهجرة. نعم مشغولين بتصفية أمورهم، ولم تكن لهم تلك الرقابة المشددة على الأئمة الأطهار عليهم إلا في أواخر حياته الشريفة، بعد أن يعني تمكنوا وبعد أن فعلوا ما فعلوا. فتبين من خلال هذه الأمور الأربعة اللي ذكرناها أن الأحاديث المدونة التي صدرت تقية جدا جدا قليلة، وإن فقهاءنا ومحدثينا قد بذلوا مختلف الجهود في مجال التصنيف والتدوين حتى ينقحوا هذه الأمور وتجريد هذه الأصول وكتبهم الحديثين من الروايات التي صدرت ماذا؟ تقية، وتمكنوا من تحقيق ذلك. نعم هناك موارد نادرة قليلة جدا لم يتمكنوا، أما أن نجعل جميع موارد الاختلاف صارت عن تقية فهذا أمر لا يمكن القبول به. وقد يستدل بالروايات الآمرة بالأخذ بما خالف القوم. التفتوا النسل هذا مطلب إلى الآن انتهى، هذا الآن المطلب انتهى، عندنا الآن أشبه بدفع دخلين، أشبه بدفع دخلين. الآن يقول أنتم تزعمون الآن أن هذا الكلام في الروايات اللي موجودة تقية روايات قليلة، تمام؟ هاي دعوانا وبين هاي الأمور الأربعة وما قبلها، وهذا كله أوصلنا إلى هذه النتيجة. يقول جيد، يقول إحنا عندنا روايات، وهاي الروايات موجودة، سمع أقول صحيحة السند، الروايات موجودة، هذه الروايات الشريفة تأمرنا الدعوة بالأخذ بما خالف القوم. هاي الروايات تأمرنا نقول خل بما خالف القوم، يعني هاي الروايات من تأمرنا بما خذوا بما خالف القوم قطعا مو رواية روايتين خالفت القوم، يعني معناته روايات كثيرة خالفت القوم، فإن تخذوا بما خالفت القوم الروايات العفو كثيرة وافقت فأن تخذوا بالمخالف، فلو كان الموافق رواية روايتين بينت، فمن تؤمر هذه معناته تدل على كثرة وجود الروايات التي صدرت عن تقية ضمن مجاميع رواياتنا، وأنها من أسباب اختلاف الروايات تقية، وإلا فلا وجه للأمر بالأخذ بما خالف العامة، لا يوجد وجه لذلك. وليش يقولون خذ بما خالف العامة؟ معنى الموافق لهم كان كثيرا حتى لا يشتبه، قال اللي خالفه أخذ به، هي دعوة. يقول الآن أين هذه الروايات التي تقول خذ بما خالفه؟ موجودة. يقول قبل أن أستعرض هذه الروايات نرى أن هناك نكتة مهمة نبحثها قبل الاستعراض. ما هي النكتة؟ ما هو الأمر المهم؟ أن ما هو مدلول هذه الروايات؟ يعني ما هو مدلول كون ماذا؟ خذ بما خالف، خذ بما خالف، هذا مدلول. خل نأتي نفسر هذا المدلول. واضح السؤال؟ عندنا روايات قبل أن نأتي للروايات، هسه الروايات تكون تامة السند غير تامة السند، الروايات تأمرنا بهذا المعنى، تقول خذوا بما خالف القوم، هاي العبارة احفظوها، عندنا نص خذ بما خالف القوم. جيد، قبل أن آتي أين هاي الروايات اللي تقول خذ بما خالف القوم؟ سيأتينا، لكن خلاتي نفسر العبارة أولا. ما معنى ما خالف القوم؟ ما معنى خذ ما خالف؟ يقول عندي أربع احتمالات، أربع احتمالات، وهذه الاحتمالات واحد من الاحتمالات التقية، والثلاثة ما لها علاقة بالتقية. فنأتي إلى الروايات تقول خذ بما خالف، وش معنى نحملها على المخالفة نحملها على التقية، مع أن التقية احتمال من أربعة، وما نحملها على الاحتمالات الثلاثة البقية. قد يكون واحد من الثلاثة أقرب بالحمل إلى التقية. فنأتي الآن بهذا المدلول، ما معنى خذ بما خالف العامة، ما خالف القوم العفو، ما معنى خذ بما خالف القوم؟ واضح المدخل الآن قبل أن ننتهي إلى نصل إلى الرواية. هذا المدلول، ما هو هذا المدلول؟ ما هو هذا المدلول؟ نأتي إلى الاحتمال الأول. لاحظ أن يكون الأمر بالأخذ هذا أمر نفسي مو طريق لشيء، لا خذ يعني اعمل. تعرفون بالأصول عندنا أمر نفسي وأمر غيري، هذا أمر نفسيا لمصلحة في نفس الأخذ. أنت ما تعمل بالرواية والرواية المخالفة هذا بنفسه هو فيه طلب، فإن نفس هذا الأخذ هو مستحسن نفسيا. هذا لماذا؟ مثلا لأنه يميز الإمام عن غيره، لك منهج مثلا من باب المثال، فهم يتختمون باليسار، فلأجل مخالفة فتواهم وانتهاج ما يخالف المنهج الذي اختاره، فإن الأفضل أن ماذا؟ نتختم باليمين. خذ بما يخالف، واضح؟ إذا قلنا هذا احتمال، هذا ليس له علاقة بوجود روايات تقية، تمام؟ لأن الأخذ النفسي له موضوعية، مو هو طريق لشيء لإصابة واقع، لا، هو أن تأخذ هذا الأخذ هو عبارة عن فيه مصلحة. فإذا تم وعلى هذا الاحتمال، فالروايات هذه لا تكون دليلا على وجود الروايات الصادرة عن تقية بين رواياتنا، ليس لها علاقة بالتقية قطعا. هناك منهجان، منهج الأئمة ومنهج غيرهم، تمام؟ رواياتنا تقول خذ بما خالف، يعني في مقام أن يربونا، يقول أن تأخذ بالأشياء المخالفة لأن هذا هو منهجك، كما قلنا في التختم بالشمال تختم باليمين، ما له علاقة بالتقية أصلا. والأمر هذا أمر نفسي ليس أمرا طريقيا. فلو تم هذا الاحتمال وقلنا هذا هو الأقرب، هذا ليس له علاقة بالتقية أصلا، لكن يبقى هذا احتمال. هناك احتمال آخر، ما هو الاحتمال الآخر؟ الاحتمال الثاني عبرنا عنه، أن يكون الأخذ لا خلاف الأول. الأول قلنا أخذ نفسي، هذا ماذا؟ أخذ طريقي. أن يكون الأمر بالأخذ بما يخالفهم طريقيا، بمعنى ماذا؟ بمعنى أن الخبر الموافق للعامة يكون فيه احتمال، هذا معنى الطريق، يكون فيه احتمال المخالفة للواقع أكثر، فأنت تجنب المخالفة. فإن أغلب ما عليه القوم يبتني على أسس، وعلى أسس، وهذه الأسس قد لا تكون مصيبة للواقع، من قبيل الاعتماد على الأخبار القاصرة عن الإثبات من كل جهة، أو اعتماد على أحاديث موضوعة، بعضهم كان يكذب مثلا، أو اعتمادهم على الرأي والاستحسان والقياس، والبعض كان أصلا يعتمد على حكم بعض الخلفاء، مع أن بعض الخلفاء ليس شؤونهم الفتوى، لكن لهيبة السلطة كانوا يلتزمون بأقوالهم ويجعلونها مثلا. هذا أيضا هو كما هو الملاحظ في موطأ مالك أحيانا، فهي لا تدل على صدور أحد الخبرين تقية هذه الرواية، بل تدل على كون احتمال بطلان الخبر الموافق على ضوء حساب الاحتمالات وملاحظة الأدلة المعتمدة عندهم أكثر من احتمال صحته ومطابقته للواقع. يعني يعتمدون على القياس كثيرا، يعتمدون على الموضوعات كثيرا، يعتمدون كذا كذا كذا، فمن نأتي إلى حساب الاحتمالات نرى أن المخالفة للواقع أكثر من الموافق للواقع عندهم. فش يصير؟ الروايات اللي هم يعتمدون عليها بعيدة عن الواقع، فيقول خذ ما خالفهم، فإذا خالفهم يعني تصيب الواقع، ما له علاقة بالتقية. المنهج اللي يعتمدون عليه، المنهج عنده يكون هذا المنهج فيه إشكال، مثل ما الآن أفرض الآن شخص يعتمد على أمور غيبيات، يعتمد على الاستخارة، يحد عن أمور غيبيات، يحدث عندما تراجع ترى أنا ما عنده أساس. نعم تستخير أنت، لكن طريقة الاستخارة باطلة، والاستخارة ما تكشف هذه الأمور، أنت صرت أشبه بالوحي. قل هذا اللي يتحدث به أغلبه خطأ خلاف الواقع، تحدث لأن الأساس اللي يعتمد عليه قد يكون أساس غير تام، فليس لها علاقة بالتقية، وإنما لها علاقة بإصابة الواقع فقط. ولاحظوا إصابة الواقع أيضا ليس لها علاقة بالتقية ويعني، لأن هذا قد يلتبس الموضوع. هي نعم قضية طريقية، 90% من الأشياء الذي يلتزمون بها مخالفة للواقع، فالتسعين بالمئة بالنسبة للاحتمالات نسبة كبيرة، وهاي التسعين بالمئة ما مخالفة، ما مطابقة للواقع، فأنت إذا تأخذ ضمن التسعين تكون غير مطابق للواقع، خالف التسعين تكون عندك 90% موافق للواقع، تصير أقرب. هذا المراد، واضح؟ هذا الاحتمال الثاني. احتمال الثالث، قال أن يكون الأمر بالأخذ بما يخالف القوم طريقيا أيضا، بلحاظ أن احتمال صدوره من الأئمة أقوى. هذه القضية أيضا طريقية. لماذا؟ يقول هناك مشكلة حدثت، يعني واقعية خارجية. كيف؟ فإن بعض رواتنا الذين كانوا يأخذون عن الأئمة عليهم السلام ومن مشايخنا كانوا في نفس الوقت يأخذون من مشايخ الآخرين أيضا، فقد اختلطت عندهم الأمور، ينقل ما عن الإمام الصادق نسبة لغيره وغير نسبة الإمام الصادق. قال وربما اختلط الأمر عليهم فينقلون رواياتنا عن مشايخهم ورواياتهم التي سمعوها منهم عن الأئمة عليهم السلام. قطعا هذا يؤدي بدوره إلى اختلاط المنقولات، لا نقول حالة تدليس، حالة اشتباه حصلت لا يعلم، والاشتباه في تعيين كل منهما فينقل كلام الإمام عليه السلام عن الشيخ الآخر وبالعكس. هذه قضايا خارجية نتيجة الظروف التي كانت، وفي بعض رواتنا ما يشير إلى، هو نفس الراوي يشير إلى هذه الفكرة. مثلا الكشي رضوان الله عليه عندما يترجم محمد بن أبي عمير وهو من الشخصيات المعروفة، الفضل بن شاذان هو قال سأل محمد بن أبي، هو محمد يعني الفضل، سأل محمد بن أبي عمير فقال له إنك قد لقيت مشايخ العامة فكيف لم تسمع منهم، حدثني عنهم. فقال التفت، لقد سمعت منهم كثير، يعني ما أنكر، غير أني رأيت كثيرا من أصحابنا، التفت، كثيرا من أصحابنا قد سمعوا علم العامة وعلم الخاصة فاختلط عليهم حتى كانوا يروون حديث العامة عن الخاصة وحديث الخاصة عن العامة، فكرهت أن يختلط علي فتركت ذلك وأقبلت على ذلك على هذا. واضح؟ فأنا ميزت الآن، لكن من الصدر النقل قد يشتبه علي، فهذا سمعت نعم لكن منعت نفسي أن أنقله، فليس كل من سمع نقل. تمام سمعت، أنا ما أنكر كلامه الفضل، لكن أنا وجدت هذه مشكلة أمامي قد أنا أقع بها فتجنبتها، مع أن محمد بن عمير يشهد أن هناك واقع حاصل. لا، لاحظوا كلامه دقيق، هو لا يريد أن يحتاط بدءا يخاف أن يختلط، لا، يقول رأيت كثيرا من أصحابنا، يعني المسألة لها واقع خارجي، فإذا هو لا يتعمد، وإنما هو ضبط قال، هو اشتبه، كتب الرواية في وقت ليس في وقتها، فهل سمعها من جعفر بن محمد الصادق أو سمعها من جعفر بن محمد البلخي مثلا؟ هذا جعفر بن محمد، هذا جعفر بن محمد، أو كتب جعفر بن محمد فقط ما كتب اللقب مثلا، فاختلطت عليه الحال. وهذه مسائل تحصل، اشتباه من الناقل، يوم إن منطقة معينة، يوم اسم يختلف، يوم منا أو من أبيه، ما أعلم إذا كان يعني كلاهما يمثل شيئا آخر. فهذه مسائل عمليا، ومحمد ابن أبي عمير يثبتها يكشفها، ولقد رأيت كثيرا عبارته من أصحابنا قد سمعوا من العامة إلى آخره. وينقل مثل ذلك في كتاب أضواء على السنة المحمدية إلى أحد علماء الأزهر، يعني أعتقد محمود أبورية، عن بعض رواة العامة، فيذكر أن الرواة كانوا يشتبهون في النقل أحيانا، فينسبون ما يأخذونه عن كعب إلى غيره من الصحابة وبالعكس. وهذه مسألة يعني ممكن، يعني لو نحسن الظن نقول حالة اشتباه، مو حالة تعمد، مو حالة تدليس، لا، حالة اشتباه. فيكون الأخذ بما يخالف القوم لا لأجل صدور المال. احنا إلى الآن نبحث عن بعض الكتب، عن هذا الكتاب هل هو لفلان أو لابنه، أو الوثاقة جاءت لفلان أو لأبيه، تمام؟ هاي في كتبنا الآن عندما نراجع تراجم الرجال أو بعض الكتب، الغضائري إلى الابنة، البرقي هذا كتاب المحاسن المن، بعض الأشياء تحدث من هذا القبيل. فيكون الأخذ، فإذا قلنا هذا الاحتمال وهو ماذا؟ الاشتباه. والاشتباه سيكون الأخذ ماذا؟ طريقي أيضا، بس الأول قلنا نفسي، أيضا طريقي. فيكون الأخذ بما يخالف القوم لا لأجل صدور الموافق لهم عن تقية، بل لأن احتمال اشتباه الراوي في نقل المخالف عن الأئمة عليهم السلام أقل من احتماله في نقله الموافق اشتبه، فالمخالف هذا نقول له أقل، وهذا يعني أن المخالف أقرب وأقوى احتمالا في صدوره من الإمام، وأقل في الاشتباه والاختلاط من الخبر الموافق له. إذن هذا أيضا لو تم لا يكون قد صدر ماذا؟ تقية. واضح؟ احتمال الرابع إن شاء الله تعالى يأتينا إن أمقال الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.